أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التربية النبوية. حلقة هذا اليوم تتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البناء العقلي. نتحدث حول هذا الموضوع في عدة محاور، نبدأها بالتعريف أولا بماذا نعني بالبناء العقلي، ثم ننتقل إلى أهمية الحديث عن هذا الموضوع، ثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية العقلية، ثم ننتقل إلى الحديث حول المجالات التي يمكننا فيها أن نطبق التربية العقلية. ضيفنا في هذا اللقاء وكما اعتدتم هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي على الانترنت والباحث والمختص في شؤون التربية، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
كذلك معنا في هذا اللقاء عدد من الأخوة الحضور في الاستوديو يشاركوننا في إثراء النقاش، كذلك أنتم أعزائي المشاهدين، يسرنا تلقي مشاركاتكم وتعليقاتكم على هذه الحلقة على موقع المربي على الانترنت www.almurabbi.com أو عبر رسائل البريد الإلكتروني على العنوان tn@almurabbi.com أو عبر رسائل الجوال من داخل المملكة على الرقم 0567327467 أو من خارج المملكة على الرقم 00966567327. نبدأ إذن بسم الله بتعريف مختصر منكم فضيلة الشيخ حول ماذا نعني بالبناء العقلي تحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذه الحلقة نرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج، ونرحب بزملائنا الشباب ضيوف اللقاء وضيوف الاستوديو، ونتمنى أن يثروا هذا اللقاء من خلال المداخلات أو الأسئلة أو الحوار. الحديث كما تفضلتم عن البناء العقلي، ويعني العقل له وزنه وقيمته في الإنسان. الإنسان لا يتصرف بمعزل عن عقله، ولهذا إذا فقد الإنسان العقل ارتفع عنه التكليف. نحن لسنا نتحدث عن يعني العقل من حيث هو، لا نتحدث عن من حيث علاقته بالتكليف، إنما نتحدث عن دور التربية في بناء العقول، كيف يمكن أن تسهم التربية في بناء العقول، ونعني بذلك إكساب المتربين القدرات والأدوات التي من خلالها يمارسون التفكير بشكل صحيح، إكسابهم الأدوات العقلية الجيدة التي تقودهم إلى أن يفكروا بصورة صحيحة، فيفهموا الواقع بشكل جيد، يحكموا على الواقع بشكل صحيح، يستطيعون أن يتنبأوا للمستقبل بشكل جيد، يتعاملون مع المعلومات المتاحة أمامهم، يديرون هذه المعلومات والمواقف من خلال امتلاك الأدوات العقلية الصحيحة.
جيد، ويظهر أنه فعلا موضوع يؤرق الآباء كثيرا، الحديث عن بناء الأبناء عقليا. إذا أردنا إذن أن نتحدث الآن عن أهمية هذا الموضوع،
البناء العقلي يحتل حيز كبير جدا في التربية والإعداد، وهو لا يتناسب للأسف مع الاهتمام به. يعني صار الاهتمام بإعطاء المعلومات سواء في المدرسة مثلا أو حلقات العلم أو من خلال الكتابة أو من خلال، نحرص على أن نقدم المعلومة، وهذا صحيح يحتاج إليه، لكن أيضا نحتاج أن نعطيه أدوات التعامل مع المعلومة، كيف يتعامل معها بشكل صحيح، كيف يفهمها، كيف يوفق بين المعلومات التي تبدو مثلا متناقضة بالنسبة له، كيف يطبق هذه المعلومات على الواقع. أدوات التعامل مع المعلومات، أدوات التعامل مع الواقع بصفة عامة تتمثل فيما يتصل بالبناء العقلي أو نسميها البناء العقلي. البناء العقلي هو مهم لأنه هو جزء من بناء شخصية الإنسان أصلا. يعني حينما نتحدث عن الإنسان مكونات هذا الإنسان ليست هي مجرد الإنسان ليس بمظهره وجسمه ولحمه، لكن الإنسان فيه عقل، الإنسان فيه جوانب نفسية، فيه مشاعر، فيه عناصر ومكونات عديدة، والعقل هو واحد من هذه المكونات. ممكن يعني أشوف الأخ عماد يعني ينظر إلي
يا شيخ
كأنك تريد الحديث، يعني
ممكن أن نقول أن حتى تميز الإنسان يميز من خلال عقله، والعقل يدل يعني بقدر كبير جدا على شخصية الإنسان، على نوع أفكاره تطلع إلى آخره. يعني فلا يمكن أصلا أن تتعامل مع الإنسان كجسد، أنت تتعامل مع إنسان يعني كعقل كتوجه،
نعم،
ليس كشخص تابع له استقلالية. العقل يعطي الإنسان استقلالية تماما وتميز،
نعم،
فهو من أكبر مميزات الشخصية الإنسان.
نعم أحسنت. هو يعني يكفي في ذلك أنه هو مناط التكليف، فإذا زال عقل الإنسان زال تكليفه، صار يعني المجنون غير مكلف، لأنه لا يستطيع يعني أن يميز. المجنون مثلا قد يمارس حياته بشكل معقول، يعني يعرف بعض الأشياء، يستطيع أن يدخل يخرج يتناول الطعام، ربما يتحدث مع الناس، لكنه يعني يفتقد الأدوات التي تجعله يتعامل مع يعني مواقف الحياة بشكل صحيح ويفهمها بشكل صحيح، وحينئذ يزول عن التكليف. هذا جانب يعني مهم. جانب آخر أيضا، يعني إذا اعتنينا بالبناء العقلي للطالب مثلا في المدرسة أو للطفل في المنزل، أو سنتوقع ما يعني يسميه ويطلق عليه التربويون أثر انتقال أثر التعلم. يعني انتقال أثر التعلم هو الإنسان حينما يتعلم في موقف، يمكن إذا وضعناه في موقف مشابه نتوقع أن يتصرف فيه بشكل أفضل، يستفيد من هذا الموقف. يعني مثلا حينما يعني أتعلم على استخدام جهاز الحاسب الآلي، أتوقع مثلا وأنا أعمل عليه بشكل جيد أنني حينما أنتقل إلى جهاز آخر قريب من جهاز الحاسب أن خبرتي بالحاسب سوف تسهل علي استخدامي للجهاز الآخر. حينما أتعامل مثلا مع موقف يتصل ب يعني جانب معرفة، هذا مهارة مثلا، حينما أتعامل مع موقف يتصل بجانب فيه وجدان اتجاه وآتي إلى موقف آخر، أتوقع أن يكون أدائي في الموقف الآخر مثلا أفضل، بمعنى أن هذا التعلم الذي تلقيته سينتقل إلى موقف آخر. حينما نعلم أبناءنا نحرص على بناء عقولهم طلابنا، سنتوقع منهم في مواقف الحياة في قراراتهم الشخصية أن يفكروا بشكل أفضل. يعني لو أخذنا شخصين نموذج ألف وباء، ألف اعتنينا ببنائه العقلي، علمناه كيف يعني يمارس العمليات العقلية بشكل صحيح، والطرف الآخر باء اللي يعتمد دائما نعطيه توجيهات نعطيه لآخره، أتوا في موقف آخر، من سنتوقع أن يكون قادر على ممارسة التفكير في هذا الموقف؟ هو الطرف الأول. نعم ممكن الأخ عبد الله يعني تعطينا فكرة شوي حول هالقضية هذه، يعني حول أثر بناء العقل الإنسان على أنه يستخدم التفكير في مواقف حياته.
أول جانب كما ذكرت الشيخ اللي هو التجربة السابقة.
نعم.
فالتجربة السابقة تؤهل الشخص للانتقال إلى مستوى آخر في التجربة. أيضا أود الحقيقة إشارة إلى نقطة في جانب آخر، وهو أن حينما يتم تدريب أو تربية الطفل على استخدام العقل في وقت مبكر، فإن تكون أثارها أقوى وأفضل. والتفكير هو مثل العضلات، فكلما زاد استخدامها كل ما كانت ثمارها أفضل، بحيث أن نجد أن العضلات مع التمرين تعطي نتائج واضحة مباشرة، كذلك العقل.
أحسنت. يعني سنتوقع مثلا الطفل حينما يتعامل مع أي موقف سيتعامل من خلال مشاعر، من خلال خبرة سابقة. كلما علمناه يفكر سوف يفكر في مثل هذه المواقف. يعني مثلا أعطيكم مثال بسيط، مثلا طفل يعني أغلقت أمه عليه الباب وخرجت ونسيته في الغرفة والباب مغلق أمامه، هو الآن أمام موقف، هذا الموقف يتطلب التفكير. ذهب للمدرسة مثلا، حصل له موقف، ذهب للمدرسة والده ما أتى يأخذه أو السائق ما أتى يأخذه، هو الآن أمام موقف، هذا موقف سيتطلب التفكير. إذا كنا عودناه، علمناه مثلا حتى ونحن نعلمه القراءة، حتى ونحن نعلم العلوم، نعلم الرياضيات، أمه تتكلم معه، أبوه يتكلم معه، إذا نمينا عندها الجانب العقلي سنتوقع أنه في هذه المواقف سيستخدم التفكير، وسيكون قادر على ممارسة التفكير. ليس التفكير مجرد يعني الخواطر التي في الذهن، لا، التفكير اللي هو أن يبني الموقف بناء على مقدمات وأدوات عقلية صحيحة. فسنتوقع يعني أن مواقفه ستكون مبنية على التفكير بشكل كبير، وبناء عليه سوف تكون هذه المواقف والقرارات أكثر هدوء، أقرب إلى الواقع بشكل صحيح. ربما هذا يقود إلى قضية أخرى أيضا، حينما تعرض له مواقف جديدة، يعني هو يحتاج إلى بناء مواقف جديدة، هو يحتاج إلى اتخاذ قرارات، هو يحتاج إلى، سوف نجد أيضا صلة لموضوع البناء العقلي بهذه القضية. نعم ياسر.
أنا ممكن أضرب لك يعني أمثلة على اتخاذ قرارات أو ترك الخيار للطفل أو أي شخص آخر لاتخاذ قرارات بنفسه. أضرب مثال على ذلك، مثلا نترك الحرية للطفل كما أن للشخص الكبير حرية اختيار ملابسه، كذلك حرية للطفل أن يختار ولو ملابسه يختار فيها، يختار ما يشاء منها. مثلا قضية لو أعطاه والده ووالدته شيء من النقود ليذهب ويشتري ما يناسب مثلا من الحلوى أو شيء، هذا ترك مجال له ليتخذ قرارات فيها. افتراض مثلا للطفل بعض الحالات السلوكية، ونرى ردة فعل على سبيل الحوار والإقناع بين الوالد والوالدة تجاه الطفل، طرح قضايا له وأخذ رأي الطفل فيه. نعم. وأخذ رأي الطفل له فيها.
نعم. أحسن. يعني هذه قضية مهمة يا شيخ الأخ ياسر، لكن لا تؤدي دورها إلا إذا مارسناها بشكل صحيح. يعني أنا حينما أجعله يشتري ملابسه مثلا، أجعله يشتري حلوى، يشتري لعبة، يتخذ قرار، من المهم أن أعوده كيف يتخذ القرار بشكل صحيح. يعني اللعبة مثلا أنا عندي خيار ثلاث لعبات، ميزانيتي متاحة لي هي تتيح لي فرصة اشتراء ثلاث قطع، إما قطعتين جميعا بسعر واحد أو قطعة واحدة بسعر قطعتين. كيف يتخذ الطفل قرار؟ يتخذ أنه والله ما أدري، لا عطنا ذي ولا هذه، أو وهم عمه وبوه يمارس نفسه، فالصورة ما ينمو عقليا ولا يستفيد من يعني أن نعطيه فرصة في اتخاذ القرار. لكن هنا ينبغي أن يمارس يعني هذا القرار من خلال منطلقات، ما هو بالضرورة يعني يمارس عمليات معقدة، لا، لكن عمليات تتناسب مع سنه. يعني مثلا هذه اللعبة تحتاج بطارية وهذه ما تحتاج بطارية، طيب ما هو الفرق بين اللي تحتاج بطارية واللي ما يحتاج بطارية؟ فيها إيجابية وفيها سلبية، هذه كذا وكذا، هذه بلاستيك مثلا وهذه حديد مثلا، هذه فيها ميزة وهذه فيها ميزة. يعني نعلمه كيف يتخذ قرار. هو الآن أعتقد أنه الآن هو يتخذ قرار في اشتراء لعبة، مستقبلا سيتخذ قرار في شراء سيارة، سيتخذ قرار في شراء منزل، سيتخذ قرار في زواج. وإذا يعني ابتدأ يكتسب الأدوات الصحيحة في التفكير في القرار سوف تنمو عند هذه الخبرات. أيضا الطفل يعني سيمارس التفكير، سيبني مواقف جديدة، سوف تواجه مواقف في الحياة يحتاج نصدر فيها أحكام، نصدر فيها أحكام على أشخاص، نصدر فيها أحكام على مواقف. على هل نتوقع أن البناء العقلي سيكون له أثر في هذه الأحكام التي يصدرها على الآخرين؟ عبد الرحمن. نعم.
إذا بني الطفل المتربي بناء عقليا جيدا سنتوقع منه أنه سيتخذ قرارات صحيحة، أو على الأقل هو سيحاول اتخاذ قرارات في سواء في تقييم أشخاص أو أفكار أو فكرة معينة واجهت، يعني مثلا إذا واجهوا شخص معين ثم يعني كان هذا الشخص مثلا يعني كان وضعه مثلا يعني لن يحتاج أنه يشاور مثلا أهله في مثلا وضع مثلا ربينا الطفل على مثلا على قضية مثلا نقصة في الشعر معينة أو يعني حينما نربيه على طريقة معينة في الإيمان ونبني عقل نبنيه عقليا ونعلمه الشيء الصحيح غالبا أنه سيرفض الأفكار الثانية أو حتى المواقف
يعني الأخرى. يعني أنه هنا الآن سوف يكون قادر على نقد الأفكار وتقييم الأفكار هذا جانب أيضا نقد الأشخاص تقويم الأشخاص هل يحتاج هو إلى أن يتعلم يقوم الأشخاص؟
شك يحتاج أن يقوم أشخاص بنفسه.
نعم.
وممكن يرجع إلى غيره في قضية تقويمه هل صحيح أو خاطئ، لكنه يحتاج تقويم يعني مثلا أصدقاء.
نعم.
كنا يختار صديق معين كيف يختار صديقه؟
نعم.
حينما يعلم من هو الصديق الصالح، من هو الصديق الذي ينفعه،
نعم.
ويبنى عنده عقليا هذا الأسلوب، لا شك أنه سيختار، نعم. نتوقع من الاختيار الصحيح.
نعم أحسنت. يعني إذا يعني يحتاجون أطفالنا يحتاجون إلى أن يمارسوا التقويم في حياتهم، تقويم أشخاص بحيث يصدر حكم على هذا الشخص أنه شخص مناسب أو غير مناسب، تقويم أفكار، تقويم مواقف جديدة، تقويم بحاجة إلى أن يصدر أحكاما بالقبول أو الرفض، وهذه الأحكام لها علاقة ببناء العقلي. كيف يعني ما هو علاقة ما علاقة التقويم هذا بتكوين العقلي وبناء العقلي؟
أن التقويم لن يكون مبني على فراغ، يعني بيكون مبني على أسس موجودة في عقله، أنه هذا مثل هذا الشخص لديه الأمر المناسب التالي والأمر غير المناسب التالي وهكذا.
نعم أحسنت. يعني دعوني مثلا أطرح السؤال بصورة أخرى، هل الذين يعني يعانون من فقر في بنائهم العقلي هل هم لا يمارسون التقويم أو أنهم يمارسون التقويم بس بصورة غير صحيحة
لكن بصورة خاطئة؟
نعم، يعني الناس كلهم يمارسون التقويم في حياتهم، يأتي المحل تجاري يقابل شخص يسمع فكرة، دائما في مجالسنا نستمع للتقويم ونمارس التقويم، لكن حينما يبنى بناء عقلي بشكل صحيح سوف يكون التقويم
عدق
يستند إلى أسس، يستند إلى يعني أنا أنقد الأفكار، سيكون عندي قدرة على نقد الأفكار بشكل صحيح، ما أقول هذه فكرة غير مناسبة أو هذه مناسبة من خلال لا شيء. نعم نعم عفوا. بس
السؤال هنا في عملية التقويم فيها جزئين، الجزء الأول المعلومات اللي يحتاجها لعملية التقويم، والجزء الثاني طريقة التقويم.
نعم.
فكلام مهمة، كيف يتم التوفيق بينها؟
هنا أحسنت، يعني هنا هو سيحتاج معلومات ثم سيحتاج يعني أدوات من خلالها يوظف هذه المعلومات بشكل صحيح. يعني مثلا أنا أريد أن أصدر حكما، يعني اسمح لنا ياسر خليك وسيلة إيضاح، أنا أريد أن أصدر حكم على ياسر مثلا، ياسر أريد أن أصادقه، أو افترض أنني يعني تقدم بي السن فهو مثلا يريد أن يخطب من ابنتي أو أختي مثلا، أو أريد أن أعمل معه في عمل تجاري أو مشروع، فأريد أن أصدر عليه حكم. أحتاج أولا إلى معلومات عنه، المعلومات تختلف من موقف إلى آخر، فما هي طبيعة المعلومات التي يحتاج إليها حتى أصادقه تختلف عن المعلومات التي يحتاج إليها مثلا حتى أوظفه عندي إذا كنت صاحب عمل، تختلف عن المعلومات التي يحتاج إليها حتى أزوجه مثلا إلى آخره. وبناء عليه أنا سأحتاج المعلومات التي تساعدني على الوصول إلى هذا الحكم، ثم هذه المعلومات كيف أوظفها في الحكم. أنا مثلا سألت عنه، هو صديق العماد، وعماد قال إنه والله ياسر مرات مثلا يعمل كذا، مثلا مرات توعده يجي قبل الوقت، مثلا مرات توعده يتأخر، مثلا يعني مرات يفعل كذا مرات يفعل. هذه معلومات، أنا كيف يمكن أن أصل من خلال هذه المعلومات إلى حكم على شخصيته مثلا، وبناء عليها يعني أصل إلى الحكم، لا أقول الصحيح لأن في النهاية أحكامنا لن تكون صحيحة 100%، لكن سيكون حكمي أقرب إلى الصحة. نعم
معذرة، لكن أعتقد أطلنا في جانب وإن كان مجرد مقدمة نوعا ما له أهمية بناء العقل.
نعم.
ننتقل الآن إلى جانب،
لكن هو عفوا يعني مع كونها أهمية لكن أعتقد أنه يمكن أن يوظف عمليا، بمعنى القضايا اللي أشرنا إليها يمكن أن تفيدنا في كيف يمكن أن يعني
أن نرد
أن نبني البناء العقلي بشكل صحيح. تفضل.
إذا ننتقل إلى المحور التالي. نعم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية العقلية.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية العقلية. دعوني أسألكم سؤالا، من يستطيع أن يأتيني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذم فيها العقل، يذم العقل؟ فكروا كذا، حاولوا تبحثون عن حديث.
لا يوجد.
نعم. قل لا أعرف يا أخي.
لا لا أعرف.
إيه نعم. ما تعرف ولا حديث؟ نعم.
والله.
شباب تعرفون لي حديث يذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم العقل؟ نعم. عماد.
يعني ذم العقل من جهة أنه عقل فقط يا شيخ؟
إيه نعم.
أخواني ما يعرف.
ها؟
هناك حديث غير لكن غير مباشر إذا كان له مجال.
نعم.
تعس عبد الدينار تعس في الحديث هذا أساسا من عبد الدينار وعبد المال لا يمكن يحصل عليه إلا يعني بعد توفيق الله بجهد من عقله، وعقله لم يهده إلى اتجاه الصحيح.
وما يعني أشعر أنهم يعني متكلف، لكن على كل حال في كلام لبعض يعني العلماء السابقين وظنها السيوطي يقول أن الأذكياء ما يعني ما يوفقون في التجارة. يقول لأن الذكي والعاقل يحسب حسابات ويتوقع، والتجارة فيها عنصر كبير مبني على المخاطرة يعني
ومغامرة.
على كل حال يعني الحديث أعتقد أن هذا الاستدلال يعني بعيدا، فالذي بالعكس الإنسان إذا كان عاقلا لن يعبد الدينار والدرهم، حتى لو كان ثريا. يعني ليس المقصود هنا اكتساب الدينار والدرهم، إنما المقصود هنا خضوع الإنسان للدينار والدرهم، أن يكون الدينار والدرهم هو الحاكم على شخصية الإنسان. على كل حال يعني لا نعرف نصوصا شرعية تذم العقل أو تعيبه، وإذا وجد فهي يعني وأعجبني كان يعني سؤال أخ عماد، لو وجد فهو إنما هو عن يعني جانب، حتى كلام أهل العلم مثلا، أهل العلم حينما يتحدثون عن العقل أو يأتي العقل في سياق الذم يأتون به في سياق تقديم العقل على النص الشرعي. هذا السؤال وهذه القضية نخلص منها إلى شيء، يعني أن يعني الشريعة لم تأتي بذم العقل أو عيب العقل، وكون يعني بعض أهل العلم مثلا تحدثوا عن قضية تقديم العقل، تحدثوا عن غلو في العقل إلى آخره، تحدثوا عنه في إطار تقديم العقل على النص الشرعي أو تحكيم العقل في القضايا التي لا يسوغ أن يدخل فيها، العقل له إطار معين، فخروجه عن هذا الإطار هنا سيقع في مشكلة. أما حينما نأتي مثل إلى ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته مع أصحابه، سنجد مواقف عديدة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم حول هذا المعنى. يعني منها مثلا يعني تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم، استثارة التفكير، تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا أحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة على الأقل يعني تجعل الإنسان يعايش الموقف، يعايش ما يسمع ليس بمجرد أذنه مثلا. فهو صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أتدرون ما الغيبة؟ قال الله سوى أعلم. أتدرون ما يعني يسألهم أسئلة، بعض هذه الأسئلة قد لا ينتظر منهم النبي صلى الله عليه وسلم إجابة، إنما هي في النهاية يعني تجعل الإنسان يهيئ ويحضر عقله. أحيانا يعني يسألهم أسئلة ويطلب منهم إجابة صلى الله عليه وسلم محددة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر المشهور لما قال سلم من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر فذهب الناس في شجر البوادي، يعني جلسوا يفكرون في شجر البوادي. وهذا جانب مهم هنا يعني في قضية التفكير. أحيانا الإنسان حينما يأخذ منحا في التفكير يغيب عنه الحل. فالأول أتى بشجرة من شجر البوادي، الثاني أتى بشجرة أخرى، يعني إنسان قال ذكر الطلح والسلم مثلا والحرمل والرطاء وغيرها من أنواع الشجر، ربما نحن لا ندري ما هي الأشجار التي كانوا يذكرونها، لكن أنا حينما أذكر شجرة من شجر البوادي ياسر سيذكر
شجرة أخرى،
شجرة أخرى والثاني وهكذا مثلا، ويستمرون في هذا النوع من قال فوقع في نفسي أنها النخلة وكنت أصغر القوم فاستحييت، ثم قال في السلم إنها النخلة. هذا مثلا مثال يعني من موقف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصحابة فيه يفكرون ويقودهم فيه إلى التفكير مثلا. حديث نعم.
ومثال آخر شيخ.
نعم.
مثل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه مثلا في الزنا لما قال الناس سترضى لأمك ترضى لزوجك ترضى لأختك.
نعم.
فكل هذه من إثارة الأسئلة لهذا الصحابي.
نعم يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترضى لأمك قال لا ترضى لأختك ترضى يعني ثم قال الناس لا يرضونه لأمهاتهم ومعنى هذا أن تلك المرأة التي تريد أن أبيح لك أن تمارس هذا الأمر معها هي أم لآخرين أو أخت لآخرين أو بنت لآخرين وبناء عليه فكما أنك لا ترضى أنت فهم لا يرضون هو نوع من يعني استثارة يعني هذا الجانب العقلي وتوظيف إدراك هذه العلاقات العقلية أنه أنت لا ترضى هذا لنفسك فالناس لا يرضونه وهؤلاء هم يقعون من الناس كما يقعون منك أنت مثلا. حديث أبي بكر رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم النحر قال أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. لماذا الصحابة هنا ما قالوا يوم النحر؟ مع أنه يوم واضح. اليوم لو أسألكم أي يوم من هذا مثلا أي يوم هذا طبيعي تعرفون أنه هذا يعني اليوم الذي يعني مثلا نتحدث فيه المستمعين يوم الجمعة مثلا. لكن هنا الصحابة لماذا لم يقول يوم النحر؟ عبد الرحمن
يعني استغرب السؤال ما توقعون الإجابة بدهية يعني.
نعم.
وظنوا أن نسميه بتسمية أخرى فسكتوا.
نعم لأن يوم النحر هنا الآن اسم شرعي فاعتقدوا أن هذا السؤال يعني سيترتب عليه تغيير اسم هذا اليوم أو حكمه أي شهر هذا أي يوم ثم قال فإن دماءكم وأموالكم إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستثير فيها العقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور السائل يعني حينما يسأله أحد النبي صلى الله عليه وسلم في حالات كثيرة لا يقتصر على الإجابة المباشرة وهذا جانب مهم في يعني بناء عقول الناس أنه حينما يسألنا أحد مثلا يسألون أطفالنا أو يسألون طلابنا يمكن أن نجيبه مباشرة فيسألوني لماذا كذا أقول نعم كذا سواء عن حكم شرعي مثلا أو عن موقف مواقف الحياة الاجتماعية أو عن معلومة أو عن يمكن أن أجيبه لكن أيضا يمكن أن يعني أتخذ من الحوار والنقاش وسيلة للوصول إلى هذه النتيجة. أعتقد يعني أنكم تعرفون أو تحفظون عددا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور فيها السائلين. نعم ممكن أحد يعطينا أمثلة ياسر؟
حديث أن المرأة الجهنية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه من نذرة أن تحج فلم تحج فحج عنها.
نعم.
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاور النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك ديني أكنت قاضيته؟
نعم.
أقضوا لله فالله حق بالوفاء.
نعم. أحسنت يعني هنا لما سألته عن القضاء قال لو كان عليها دين تقضينه قالت نعم ثم في النهاية توصل من خلال ذلك إلى الإجابة. في يعني مواقف عديدة أحد يذكر يعني مواقف أخرى من
مثل
حوار السلام مع السائلين
مثل ذلك الصحابي الذي أراد أن يعطي أحد أبناء عطية دون الباقين قال كل أبنائك أعطيتهم مثل ذلك في نعم. معنى الحديث
ثم قال أيسرك أن يكونوا في البر سواء نعم قال فأمر السلام بالعدل. نعم ياسر
الصحابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستأذنه في الجهاد فقال والديك حلون حي؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد.
صحيح هذا هو في سؤال حوار لكن هذا السؤال ليس لأجل القناع يعني العقلي إنما هو لأجل يترتب عليه الحكم. نعم وفعلا هو فيه نوع من المحاورة. طيب إذن عماد
عندي ملاحظة على ما ذكر الآن من نقاط.
نعم
أنا لاحظت هنا أنه يعني جانب التنمية العقل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى لتراكم معارف أو تجارب عند الأشخاص يعني ثم تمليكهم قناعة حتى هم الذين يحكموا على ما. فأظن أن هذا محور مهم في تعاملنا مع مع الطفل أنه
نعم
نملكه تجارب
نعم
معارف ثم نحاول نبني لديه قناعة حتى يستطيع أن يتوصل
يستطيع أن يوظفها في النهاية. يعني هنا القضية ليست يعني ذكر مباشر للحكم إنما في النهاية يعني مثل ما ذكر الأخ عماد يقود إلى ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين العلة هنا في الحكم الشرعي مثلا في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه لما سئل رسول الله عن اشتراء التمر بالرطب فسألهم قال أينقص الرطب إذا جف؟ يعني الرطب معروف اللي يعني تناوله هو يعني هذه الأيام. التمر لا، اللي يعني يسمونه يعني العام يبيس، يعني ينشف فيكون ناشف ويبقى، ليس الذي يضمد، لا، وإن كان يعني مضمود مثله، لكن هذا يعني حينما يبقى ناشف ويؤكل وهو يعني ناشفا يسمى تمرا. فحينما نأخذ رطب ونبقيه فترة حتى ينشف، هل يقل أو لا يقل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ينقص، قالوا
نعم.
وليش؟ وش التفسير العلمي لها؟
التفسير العلمي للنقص يعني
إيه؟
لأنه ييبس فيكون أخف في الوزن.
ما هو الوزن الآن ينقص؟
نعم،
ينقص في الكيل حتى.
ينقص في الكيل، نعم.
لماذا؟ ما هو الجانب اللي نعم؟
الماء
نعم. الصحابة طبعا ما يفسرون، قد لا يكونوا قادرين على التفسير العلمي يعني له، لكنهم من خلال الواقع يعرفون، يعني يعرفون أنه ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل كل واحد يعرف هذا الشيء، لكن يريد منها شيء. ما دام نقص إذن صار ربع، لا زال موضوع التساوي. فقادهم، وهذا الحديث استنبط منه أهل العلم قاعدة في الربا، أن الجهل بالتفاضل كالعلم بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بمعنى أننا إذا كنا نجهل موضوع التفاضل فإنه مثل ما لو علمنا، إذا كنا نجهل أنهم متساويين فكما لو علمنا. ويعني هذا يعني التحريم. استعمال القياس العقلي، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس العقلي في يعني في خطابه مع أصحابه في حل إشكالات عندهم. يعني مثل الرجل الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. هو يعني لاحظ ماذا يقصد من هذا الكلام؟
اتهام المرأة.
اتهام المرأة، هو ما يعني اتهمها صريحا، لكنه عرض بذلك، فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وفي بعض الروايات ولدا لا يشبهني، وإني أنكرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ هنا الآن الإبل هذا اللي أشار له عبد الله، هذه المعلومات الآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن يوظف معلومات موجودة عنده، لكن المعلومة موجودة عند الأعرابي، لكن القضية كيف يوظفها في الموقف الآخر. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فأن هو يعني هي الآن الإبل لها لون، ثم جاء ولدها له لون آخر، من أين حصل هذا؟ قال لعله يكون نزعه عرق، يعني واحد من 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 أجداده ومن كان فيه هذا اللون. فقال سلم فهذا لعله أن يكون نزعه عرق. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستخدم هذا القياس، المعلومة متاحة موجودة عند الأعرابي، لكن توظيف هذا الموقف والقدرة على تحليله ونقله إلى موقف آخر لم يكن موجودا عنده، وبهذا أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عماد.
شيخ عفوا، يعني أكثرنا من الملاحظات، أنا أيضا لاحظت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن ينمي قدرة عقلية عند الشخص يأتي له بمثال من الواقع الذي من حوله.
نعم.
وهذا يقودنا أننا إذا أردنا أن ننمي قدرة عقلية عند واحد من الأطفال لا يمكن نتكلم له عن شيء أصلا ما هو ما رأه.
نعم.
بل يجب أن نستعمل المدركات البسيطة حول الطفل، فهذه نقطة مهمة جدا.
نعم، يعني أنا أذكر مرة كنت أتحدث مع بعض مجموعة من الشباب المربين، يعني يعيشون في ما أشبه بالقرية، محافظة من المحافظات، وعن تحديات التربية في المستقبل، وعن ما يتعلق بالعولمة ومنظمة التجارة العالمية والإنترنت والفا. يعني في النهاية قالوا لي أنت تتحدث عن أمر، هم طبعا يعني أفترض أنهم واعين يعني معلمين، لكن هذه الأمور ما يعني لا زال يعني جيلنا لا يعيش مثل هذه الأشياء، أو على الأقل ليس مستوعبا لمثل هذه التحديات. نعم. إذن يعني أعتقد أنه هذه المواقف ربما تكون يعني كافية، يعني يبدو أننا يعني أطلنا، والسنة النبوية مليئة بهذه نماذج من توظيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء العقلي لأصحابه. نعم.
طيب، إذن بعد الحديث في هذا المحور ننتقل إلى المحور الأخير وهو مجالات التربية العقلية. لدينا قرابة العشر دقائق أو أقل قليلا.
نعم.
للحديث حول هذا الموضوع.
نعم، يعني الآن أدركنا يعني من خلال المدخل ومن خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهمية هذا الجانب. طبعا أعتقد أنه سبق من خلال يعني بعض التعليقات وبعض الجوانب الإشارة إلى القضية، لكن أعتقد أن أهم قضية ونقطة البداية هي يعني أسلوبنا نحن في الحديث والحوار، كلما يعني كان في أسلوبنا توظيف للعمليات العقلية صنعناها عند الناس. يعني مثال، مثلا أنا الآن مثلا أتحدث مع أطفالي عن أي قضية من القضايا، مثلا أي مشكلة أريد أنا مثلا يعني أحذرهم مثلا من مشروب معين، مشروبات غازية، أحفزهم على شيء معين إلى آخره، كلما كنت أمارس عمليات عقلية أنا في حديثي معهم سوف يكون أدعى إلى أن يكتسبوها هم يعيشون. وهذا من أخطر الأشياء في التأثير التربوي، أنه يعني سلوك الأب والأم، لما نقول سلوك لا نقصد يعني الأخلاق والممارسة، لا، سلوكه في الحديث، سلوكه في التفكير له أثر في بناء العقول. حينما ونحن نتحدث مع الآخرين نمارس العمليات العقلية بشكل صحيح سيقود هذا إلى تنمية هذا الجانب. جانب آخر، هناك بعض القضايا التي تشكل أزمات عندنا مع أطفالنا يمكن أن نستفيد منها بشكل إيجابي. من هناك؟ نعم يا عبد الرحمن.
شيخ، مثل يعني مع أولادنا مثل أسئلة الطفل،
الأسئلة في سن معينة الطفل يكثر الأسئلة، وأنت تجيب هو يحضر السؤال يليه ويستمر، وهذا يعني دائما الأب والأم يعلقون أزعجتنا إلى آخره. كيف يمكن نستفيد من أسئلة الطفل في بناء عقليته؟
شيخ، لعله يكون يعني من أهم الأشياء أولا هو البعد عن الإجابة المباشرة للطفل، يعني حاول أن الطفل يستنتج الإجابة من نفسه، أو على الأقل يعني من خلال النقاش والحوار، وأناقشه وأتحاور معه يستطيع أن يتوصل إلى الإجابة بنفسه.
يعني مثلا يبه ليش الإشارات، الإشارة الحمراء هذه ما تولع جميع، لما أجلس أشرح له في النهاية مجرد أعطيتها معلومة، لكن سألت عدد من الأسئلة، يعني مثلا ماذا يحصل لو ساروا في وقت واحد، يقولك يتصادمون مثلا، أو في النهاية الطريق يغلق إلى آخره. إذن معناها نحن نريد هؤلاء لا يسيروا جميعا، معنى هالكلام أن نعطي فرصة لهؤلاء يسيروا والآخرين يتوقفون مثلا، ومن عليه نحتاج إلى مسار واحد فقط يسير، وهكذا. يعني من خلال أنه حينما يسألنا كل ما أمكن ألا نجيبه إجابة مباشرة، ونحاول نوظف هذا الموقف، يمكن أن نصل في النهاية إلى أن يستنتج الموقف بشكل جيد. نعم،
إذا ممكن إذا أجبناه أيضا نعطيه دلائل وبراهين على إجابتنا، يعني ما نعطيه إجابة، يعني ممكن حتى لو يسأل حتى عن الجنة مثلا، أو يسأل عن أشياء معينة، نعطيه دلائل براهين عن يعني عن مثلا هو يعيش مثلا يعني واقع معين، أو يحب شيء معين الآن في وقتنا، نقول ترى موجود في الجنة، موجود كذا، يعني نعطيه دلائل براهين عن الأشياء اللي نحاول أن ننميها فيه.
نعم أحسنت. لكن طيب في قضية تتعلق بالسؤال، يمكن يعني بس أوجه لياسر، أنت يعني توجه لنا أسئلة، يعني الجزام جنس العمل. الآن لو أنا أعمل على الجهاز عندي أو أنت مثلا، وبعدين أتاني طفل يسألني أنا مشغول الآن، يعني وش أفضل وسيلة مثلا أني يعني والله أنا ما نفضي لك، لا تشغلني رجاعا، هذا أسلوب أحيانا نمارسه، هل في يعني مثلا وسيلة يمكن نستخدمها في مثل هالموقف؟
أنا أعتقد أنه من أهم الجوانب في مثل هالقضية هي إعطاء الطفل الاهتمام.
نعم.
وإعطاه يعني إعطاء سؤاله قدر من الاهتمام والانتباه، بحيث أنه يعني يشعر أنه شخص مقدر، هذا جانب.
نعم.
قبل البناء.
نعم.
ثم يعني أنا ما أعتقد أنه بحكم أنه من أهم ثروات الشخص هو أبنائه.
نعم.
فمهما كانت أهمية العمل لابد أنه يعني يصرف جزء من وقته ولو يسير.
نعم.
في إشراك الطفل نوعا ما.
نعم.
أو إلى آخر.
نعم أحسنت. معاذ. نعم.
أيضا أقترح أنا أن في حال أن تعذر الإجابة في الوقت هذا يعطى موعد يوضح له أنه نعطيك وقت كافي في وقت إذا كان يستطيع أن يفهم شيء هذا.
نعم. إيه لما أقوله أنا سؤالك مهم ويحتاج السؤال مثلا مني 5 دقائق وأنا ما أملك الآن 5 دقائق، فدعني ذكرني مثلا بعد كذا، هذا يعطيه نوع من الاهتمام به، وأيضا أنه أنا في النهاية يعني أنجزت عملي الذي أريد، ويعلمها أيضا مهارات كيف يتعامل مع أوقات الآخرين. إذا هذه قضية السؤال. في قضية أخرى مهمة في حياة الأطفال، من أهم الأشياء اللي يعني الأطفال يعتنون بها ويهتمون بها، يعني يمكن أن نوظف. نعم
أعتقد أنها قد تكون اللهو المباح واللعب ذاته يعني. نعم. للأطفال.
نعم الألعاب، يعني الألعاب قضية أساسية في موضوع الطفل.
نعم. كثير من الأبناء، ما أتوقع أحد من الأطفال يستغني عن هذه المستويات. نعم. الخاصية. ولكن سبحان الله يعني كل ما كان لنا فن واختيار في الألعاب المتميزة للطفل. نعم. والتي تساعده كذلك على نمو عقله الفكري. نعم. فكثير من الألعاب سواء برامج كمبيوتر سواء ألعاب محسوسة كلها. نعم. وتساعد على تنمية عقله.
أحسنت، يعني اللعب يمكن أن يوظف في تنمية عقله الطفل من خلال الألعاب التي تنمي مهاراته العقلية وقدراته العقلية، أو حتى من خلال اشتراء الألعاب وإدارة مواقع الألعاب. نعم هذا جانب. جانب آخر أيضا يعني مهم نحتاج إليه، وهو ما يتعلق بالقراءة. ممكن كذا في يعني الأخ ياسر يعني يرمقني كأنه يشير لأن الوقت قريب. فعماد يعني وأنت يعني شخص قارئ ما شاء الله عليك، تعطينا مقترحات سريعة كذا.
موضوع القراءة طبعا مهم جدا للأطفال، بالذات قضية تنويع ما يقرأ. نعم. نفسه أول شيء سهولة ما يقرأ.
نعم.
مناسبته لعقل الطفل، تنويع ما يقرأ، لأنه نحن نفترض أن الطفل سيتعامل مع مواقف متنوعة. نعم. بالتالي لابد أن يكتسب خبرات متنوعة ومعارف. نعم. متنوعة.
أحسنت.
بس يا شيخ عندي تعليق على نقطة الأخ ياسر لو سمحت لي.
اسمح لك ياسر مو بنا.
أيوة. أنا قرأت الدكتور، وهذه قضية يعني ممكن كل أحد عنده أطفال يعاني منها، قضت للدكتور عمر المفدى ربنا يحفظه، يقول أنه حتى عبث الأطفال بالأواني في البيت هو جزء من منظومة اللعب في عقل الطفل.
نعم.
ويقول أنه الطفل ما مفترض يعزل عن هذه المسألة. نعم. لأنه أصلا هذا الذي نسميه عبثا وأصلا ينمي الجانب العقلي.
نعم.
عند الطفل.
أحسنت أحسنت وبارك الله فيك. نعم إذن موضوع القراءة مهم، استثمارها بما يتلائم مع الطفل، ونثري ذلك من خلال أن نناقش الطفل في يعني قضايا تقرأ فيها. باقي نقطة مهمة عندنا في وقت عندنا ولا؟
تفضل.
طيب في نقطة مهمة أخ يعني عبد الله، في دائما نعيشها مع أطفالنا، موضوع التسوق مثلا وما يتعلق به وقضاء حاجات الطفل وشراء الألعاب، هل يمكن أن نوظفها في بناء العقلي؟
نعم، فيه مجال خاص حقيقة لإعطاء فرصة للطفل للتفكير.
نعم.
أحيانا اللي يحصل أن أخذ ابني معي لمحل الألعاب أو التسوق وأقول أنت ستشتري ما يناسبك، ثم يختار لعبة وأعرف أنا أنها لا تناسب الوجود محظور شرعي، فأقول لا اتركها شوف واحدة ثانية، فيختار الثانية وأجد أن سعرها غالي فأقول لا هذه خلها شوف غيرها، وهكذا كل ما يختار أقول لا خلها، بالنهاية لا تحدث أي فرصة للاستفادة. ولكن إذا أعطيت القواعد الأساسية للتفكير وقلت له اجتنب المحظورات الفلانية والسعر الفلاني وكذا وكذا، فإنه يستطيع أن بنفسه يقرر.
أحسنت بارك الله.
الله.
نعم.
إذا نختم
يعني ولا فرصة تعليق. طيب تفضل.
في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لك فضيلة الشيخ محمد عبد الله الدويش المشرف على موقع المربي على الانترنت والباحث والمختص في شؤون التربية، كذلك نشكر الإخوة على الحضور معنا في الاستوديو، كذلك نشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على إنصاتكم واستماعكم، ونذكركم بأننا نستقبل رسائلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم على موقع المربي على الانترنت www.almurabbi.com أو على رسائل أو رسائل البريد الإلكتروني على العنوان tn@almurabbi.com أو عبر رسائل الجوال من داخل المملكة على الرقم 0567327467 أو من خارج المملكة على الرقم 00966567327467. كما أود أن ننبه أننا نعتذر عن استقبال المكالمات على هذا الرقم، وإنما سوف نستقبل بإذن الله فقط رسائل الجوال التي تحتوي على أسئلة أو استفسارات أو غير ذلك. نشكركم مرة أخرى ونلقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.